الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان، وأطلقوا المفرقعات باتجاهها واستهدفوا لها سيارة للمياه العادمة، كما أضرموا النار في عمود لكاميرات المراقبة. وفي القدس المحتلة اقتحمت شرطة الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور بحثا عن شاب فلسطيني أصابته أمس بنيران أسلحتها، كما هدمت منشأته التجارية. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس غنم شبان كمية من قنابل الغاز بعد أن تركها جنود الاحتلال وفروا هاربين أثناء محاصرتهم داخل أحد المنازل. أبلغ محقق من الأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الصهيونية تصل لمستوى جريمة حرب. وخلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، قال مايكل لينك أن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي العام العالمي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن. نظمت مجموعات طلابية تظاهرة أمام مقر اتحاد الطلبة البريطاني في لندن احتجاجا على استمرار الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وندد المحتجون بالصمت الدولي تجاه جرائم الكيان الغاصب، مشددين بصمود الفلسطينيين أمام نظام الفصل العنصري الصهيوني. أحبطت وحدات من قوات الحشد الشعبي في العراق هجوما لفلول داعش غرب قضاء طوس خرماتو في محافظة صلاح الدين بعد محاولتهم التسلل قرب مطار في المحافظة ذاتها. إلى ذلك تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من اعتقال 5 إرهابيين بعمليات نوعية منفصلة في محافظة الأنبار غرب البلاد. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية تحرير مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بعد معارك ضارية مع عصابات داعش والقاعدة الإرهابيتين. وأظهرت المشاهد تنفيذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية معاكسة بالتعاون مع أبناء المحافظة بعد التصدي لهذه الجماعات المدعومة بالطيران السعودي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن حدود إيران مع أفغانستان هادية ولا يوجد هناك ما يزعزع أمنها. وأشار سعيد خطيب زاده إلى دخول عدد من الموظفين الأفغان إلى داخل الأراضي الإيرانية وقال لقد حصل ذلك بسبب الاشتباكات التي وقعت في جمارك إسلام قلعة وأبو نصر فراهي داخل أفغانستان. قتل 4 من رجال الشرطة وأصيب 2 آخران إثر اشتباكات مع مسلح حركة طالبان في ولاية هلمند جنوب البلاد. وذكرت المصادر أن المواجهات المسلحة وقعت في مدينة لشكرجه عاصمة الولاية. وكان طالبان أعلنت في وقت سابق أنها نجحت بتوسيع سيطرتها وزادت من نفوذها على الأرض في أفغانستان بعد أن أصبحت 85% من أراضي البلاد تحت سيطرة قوتها. أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على المعارضة وتصاعد ممارسات التعذيب والتنكيل ضد الناشطين الحقوقيين في البحرين. وأشارت المنظمة الأممية في بيان أن المنامة تستهدف ما يسعى إلى تعزيز حقوق حرية التعبير في البلاد، مشيرة إلى المعاملة السيئة التي يتعرض إليها رموز المعارضة كعبد الهادي الخواج وعبد الجليل السنكيس بسجون النظام. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 10 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في في العاشر من تموز عام 1741 ميلادي تم اكتشاف منطقة الألاسكا، وذلك من قبل المستكشف الدنماركي فيتوس بيرنغ. فعندما كان بيرنغ متوجها إلى روسيا بسفينته الشراعية، اكتشف الألاسكا في شمال غرب كندا، ثم خضعت منطقة الألاسكا الغنية بالنفط لسيطرة روسيا القيصرية حتى عام 1867، عندما قام القيصر الروسي ببيع المنطقة إلى أمريكا باتفاقية ثنائية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، لتصبح الولاية الأمريكية 47. وأخيرا وفي العاشر من تموز يوليو عام 1973 ميلادي، حصلت جزر البهاما أو كومنولث جزر البهاما في المحيط الأطلسي على الاستقلال من الاستعمار البريطاني بصورة رسمية. وقد اكتشفت جزر البهاما من قبل البحار الإيطالي الشهير كريستوفر كولومبوس، وأعلن فيما بعد ضمها إلى المستعمرات الإسبانية. وقد شهدت الفترة بين القرنين 17 و18 الميلاديين سجالات دامية بين إسبانيا وبريطانيا للسيطرة على جزر البهاما، وانتهت بسيطرة بريطانيا عليها عام 1783، وبقيت جزر البهاما تحت السيطرة البريطانية لمدة 190 عاما لتحصل عام 1973 على استقلالها وإعلان قبولها في عضوية الأمم المتحدة. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وتذيب الظلام قلب العليل،
أنت حسبي وأنت كافي ولك الأمر يا إلهي.
ضعفت حيلتي وحار دليلي، فاجعل الرشد في الحياة سبيلي. الرجاء دعائي، أطلب العفو يا إله السماء، فاعف عني فأنت للعفو آل، وأقل عثرتي وخفف بلائي.
أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي.
لم يخف فيك يا كريم رجائي حين أدعوك يا مجيب الدعاء.
We'll be right back.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم من جديد. عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم هو استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية، نبدأ بتقديم فقرة صراع البوتقة، ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث عن استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيحة، حيث سيكون معنا ضيف عبر الهاتف الأستاذ حلمي العرج من فلسطين. وبعد هذا الحوار ومناقشة المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع نكون مع حضراتكم وفقرتي مع الأسرى وفلسطين الأرض والذاكرة. تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. أحبتي الأفاضل، تعالوا معنا لنتابع أولى فقراتنا لهذا اليوم، ألا وهي صراع البوتقة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أقر جيش الاحتلال بفشل القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ السوري المضاد للطائرات الذي سقط في النقب المحتل. وذكرت قناة كان العبرية أن جيش الاحتلال اعترف بفشل عملية اعتراض الصاروخ وفتح تحقيقا في الحادث. موقع ماكو العبري أوضح من جانبه أن الصاروخ السوري اخترق المجال الجوي ووصل إلى منطقة ديمونة رغم إطلاق منظومة الدفاع الجوي صاروخ لاعتراضه. وتعقيبا على ذلك، قال وزير الحرب الأسبق إيفيكتور ليبرمان إن إطلاق صاروخ برأس حربي على إسرائيل كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تماما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
صاروخ سوري من طراز SI-5 أطلق باتجاه الطائرات الإسرائيلية التي شنت اعتداء على سوريا، وانفجر في مركز مدينة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، أحدث حالة من الرعب والخوف التي سادت بين المستوطنين إثر سلسلة انفجارات قوية سمعت في أكثر من مدينة ووصلت إلى القدس المحتلة في وقت فتح فيه جيش الاحتلال تحقيقا حول اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية. انطلاق الصاروخ السوري الذي تظهر شظايا انفجاره هنا أثار العديد من التساؤلات حول المخاطر الكامنة في الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال في سوريا وإمكانية أن تتطور إلى مواجهة مباشرة وسقوط الصواريخ في العمق الإسرائيلي وإدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وانتهاء ما يسمى بالمعركة بين المعركتين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اقتراب انفجار الصاروخ من مفاعل ديمون النووي يعطي إشارة إلى أن الوصول إلى هذا المفاعل ومنشآت أخرى حساسة ليس أمرا معقدا، وقد استعرض حزب الله اللبناني سابقا أكثر من فيديو لمواقع من هذا القبيل يمكن استهدافها في أي حرب مع الاحتلال. وصول صاروخ SI-5 إلى النقب يدخل عاملا رئيسا في قواعد الاشتباك مع جيش الاحتلال وفي مدايات المعركة في حال وقوعها، إذ يمكن ضرب أي هدف إسرائيلي على امتداد جغرافيا الأراضي المحتلة شمالا جنوبا شرقا وغربا. والثابت في خضم ما جرى أن عجز المنظومات المضادة للصواريخ بأنواعها المختلفة حيث 3 والقبة الحديدية المطورة عن اصطياد صاروخ SI-5 يكشف اليوم عن ثغرة كبيرة في منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات اختراق الصاروخ السوري للمجال الجوي للكيان وفشل منظومة الدفاع الجوي باعتراضه، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نستمع معنا.
أستاذ حسن، ماذا يعني وصول صاروخ سوري إلى محيط ديمونة؟ هي المرة الأولى، كيف تقرأ هذا الحدث من ناحية الاستراتيجية؟
في حقيقة الأمر هناك اختراق كبير جدا يحاول جيش الاحتلال أن يخفف عن من وقعه على الصهاينة. إذا عدنا إلى الأجواء التي سادت داخل كيان الاحتلال، يعني بعد سقوط هذا الصاروخ الذي دوت أصداءه في مختلف مناطق وسط وجنوب فلسطين المحتلة، كان هناك نوع من الإرباك العارم وحالة من التخبط وحالة من القلق حول طبيعة الحدث الذي أحدث هذا الانفجار، وأظهر أن هناك اختراق كبير لمنظومات الدفاع التي تتكاثر في هذه المنطقة. هناك أكثر من طبقة دفاع جوي في تلك المنطقة، بدءا من القبة الحديدية ومقلاع داود والباتريوت وصواريخ تاد الأمريكية وصواريخ الحدس ومنظومات الرادار المتطورة جدا التي يعني ترصد بحسب الصهاينة كل شاردة واردة في أجواء المنطقة التي تبعد يعني مئات الكيلومترات خارج فلسطين المحتلة. وجدنا أن هذا الصاروخ تجاوز يعني الحدود من الشمال حتى الجنوب والتي تبلغ أكثر من 200 كيلومتر من دون أن يتم اعتراضه. ويعني الرواية الصهيونية حول مسألة الاعتراض كانت مربكة وغير واضحة ومتضاربة. هناك من قال أن بعض الصواريخ أطلقت لاعتراض القبة الصاروخ السوري لكنها لم تنجح في ذلك.
هل هذا مؤشر على فشل منظومة القبة الحديدية أستاذ حسن؟
نعم، ليس فقط منظومة القبة الحديدية، يعني صواريخ بعيدة المدى يفترض بالمنظومات الأعلى من القبة الحديدية مثل الحدس ومقلاع داود أن تعترض هذه الصواريخ بعد أن أنفق جيش الاحتلال مئات ملايين دولارات على هذه المنظومات وأجرى تجارب متتالية وتحدث في يعني طريقة استعراضية في أكثر من مناسبة بأن هذه المنظومات قادرة على حماية الأجواء في داخل فلسطين المحتلة. شاهدناه هو فشل ذريع وسقوط مدول هذه المنظومات التي لم تتمكن من اعتراض صاروخ قطع مسافة 200 كيلومتر في المناطق التي يفترض أن تكون محمية من أي صواريخ.
هل هذا الصاروخ يحمل رسائل خاصة وأنه جاء بالتزامن مع ما قاله العميد محمد رضا فلاح زاده نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية أن على الكيان أن يعلم أن قوى المقاومة قريبة من مراكزه؟
يعني هناك الاحتلال يقرأ هذه المسألة في إطار الرسائل التي تتشارك فيها يعني قوى محور المقاومة سواء في سوريا أو في الجمهورية الإسلامية أو في مختلف يعني جبهات هذا المحور، أن هناك رسالة ورسالة صاخبة جدا وقوية بأن يعني القدرة الموجودة وأن هناك آلية لوضع حد لردع الاحتلال عن تمادي على مختلف الساحات. من دون شك أن الرسالة مرتبطة، وإن كانت مرتبطة يعني بحسب ما أراد تصويره كيان الاحتلال بأنه رد على عدوان سوري واستهداف لطائرات عفوا عدوان صهيوني في سوريا واستهداف طائرات صهيونية لأهداف في سوريا، لكن أطلاق هذا الصاروخ ووصوله إلى هذا المدى والمكان الذي سقط فيه يحمل مؤشرات.
طيب سيد حسن، على المستوى داخل الكيان، فيكتور ليبرمان وزير حلب العدو السابق قال إن أطلاق صاروخ برأس حربي على الكيان كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تماما. هل هذا سيترك تداعيات على المستوى الداخلي للكيان؟
من دون شك أن حالة الاشتباك الخارجية لها تداعيات داخلية، خصوصا في ظل الاحتدام السياسي الحالي بين مختلف الأحزاب وفشلها في تشكيل حكومة وصراع القائم بين نتنياهو وخصومه. نتنياهو الذي يحاول تجهير ما يصفه بالتصدي لقوى محور المقاومة في الخارج ويحاول تجهير هذه المسألة على المستوى الداخلي، يجد اتهاما من خصومه بأنه يحاول يعني استغلال هذه المسألة على المستوى الداخلي وأنه فشل في إدارة هذه الحرب، سواء يعني عبر ما حصل من استهداف للعمق الصهيوني بهذا الصاروخ أو نتيجة يعني عدم وصول المعركة التي يخوضها بنيامين نتنياهو على مختلف الجبهات إلى نتائج، لا على الجبهة السورية ولا على الجبهة اللبنانية ولا على الجبهة الفلسطينية ولا على الجبهة الإيرانية. من دون شك أن هذه المسألة تترك أثار داخلية وهي ستحسب على بنيامين نتنياهو، لأن هكذا أخفاق يجب أن يكون هناك من يدفع ثمنه في الداخل.
الخبير بالشؤون الإسرائيلية حسن حجازي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع فقرة صراع البوتقة التي استمعتم إليها ضمن برنامج فلسطين اليوم بتقديم الزميلة شيماء غراوي.
ما سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم، ونذكركم بمحور حديثنا لهذا اليوم: استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح. لماذا يواصل الاحتلال استخدام الأسلحة الحية في المواجهة مع الفلسطينيين؟ ماذا تعني مواصلة الشعب الفلسطيني تظاهراته ومسيراته رغم سقوط الشهداء والجرحى غير مكترث بقوة العدو؟ ما المطلوب من الموقف الرسمي العربي والعالم الإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية؟ استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح محور الحديث. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. يخوض الشعب الفلسطيني اليوم غمار أشرس معركة في التاريخ المعاصر، وواحدة من أعنف المواجهات خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والقوافل لا تزال تواصل الطريق، وتحمل هذه المواجهات في طياتها طاقة كامنة للتأثير على موازين القوى في الساحة الفلسطينية واتجاهات العلاقات الداخلية وإحداث تحول على البيئتين الإقليمية والدولية للصراع، إلى جانب انعكاساتها على أنماط تعاطي الاحتلال مع القضية الفلسطينية. وفي أحدث هذه المواجهات التي اندلعت مساء أمس على جبل صبيح في قرية أوسرين وقصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية التي أصيب لها أكثر أو فيها أكثر من 4 120 فلسطينيا. وحسب مصادر الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني إن من بين الإصابات 31 إصابة بالرصاص الحي و65 إصابة برصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 225 إصابة بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل الدموع، و17 إصابة وقوع، إضافة إلى 41 إصابة نتيجة حروق جراء قنابل الغاز وقنابل الصوت التي ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين. وقالت مصادر محلية فلسطينية أن المواجهات لا تزال مستمرة بين الحين والآخر على جبل صبيح في بيتا، فيما يستعد مئات المواطنين لفعاليات الإرباك الليلي المستمرة منذ إقامة البؤر الاستيطانية على جبل صبيح منذ نحو 70 يوما. في ضوء هذه المعطيات، وبعد أن طورت المقاومة آليات المواجهة وتمكنت من فرض معادلة ردع جديدة وإيجاد توازن في الرعب والقوة، ماذا سيكون مستقبل القضية الفلسطينية، خصوصا بعد أن مرغت أنوف الصهاينة في معركة سيف القدس الأخيرة؟ مستمعين ومستمعاتنا، نذكركم مرة بالمحاور التي نسعى للتطرق إليها في هذا اللقاء. لماذا يواصل الاحتلال استخدام الأسلحة الحية في المواجهة مع الفلسطينيين؟ ماذا يعني مواصلة الشعب الفلسطيني تظاهراته ومسيرته رغم سقوط الشهداء والجرحى غير مكترث بقوة العدو؟ ما المطلوب من الموقف الرسمي العربي والعالم الإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية؟ حتى هذه اللحظة لم نتمكن من التواصل مع ضيف البرنامج الذي كان من المقرر أن ينضم إلينا، الأستاذ حلمي الأعرج من فلسطين، لمناقشة الحديث حول المواجهات واستمرار هذه المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل الصبيح. السؤال المطروح حاليا أنه عن السبب وراء إصرار الشعب الفلسطيني على هذه المواجهة بالرغم من سقوط العشرات من الشهداء والجرحى وعشرات الإصابات، ومن جانب آخر يجب أن نتوقف عند أسباب استخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي في مواجهة الشعب الفلسطيني في ردع المظاهرات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني لا سيما على جبل الصبيح. وبالتالي ننتقل إلى الدول الإقليمية وبعض الدول العربية التي تسعى وتلهث وراء التطبيع مع العدو الصهيوني، وموقف هذه الدول المطبعة مع إسرائيل من هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، ولماذا تأخذ جانب الصمت، ومن الجانب الأمريكي ما هي إملاءات، وهل بالأحرى إملاءات أمريكية توجد لإطفاء الشرعية على الاحتلال وإعطائه الحق في ارتكاب هذه الجرائم ليل نهار بحق الشعب الفلسطينيين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم. وننتقل إلى جانب المقاومة الفلسطينية ونتساءل، هل الآن اليوم بعد أن كشفت المقاومة الفلسطينية عن قدراتها التي حيرت الصديق قبل العدو، بعد كل هذه التطورات لدى سلاح المقاومة ونفوذ صواريخ المقاومة وسقوط تلك الصواريخ على إسرائيل ومواقع إسرائيلية، ماذا ستكون مستقبل المواجهات في ظل هذه القوة العسكرية التي حصلت عليها المقاومة؟ أيضا هناك، كما تتابعون، هناك عمليات إرباك ليلي يقوم بها الشعب الفلسطيني على جنود الاحتلال. نريد أن نتساءل عن تأثير هذه العمليات، عمليات الإرباك الليلي، ومستقبل القضية الفلسطينية. وبالنسبة لي، معركة سيف القدس، هل نتائج هذه المعركة تركت آثارها على الشعب الفلسطيني، بحيث نجد أن اليوم يقوم بكل هذه المظاهرات والإصرار على استرداد واسترجاع حقه من العدو الصهيوني؟ وبالتالي، ما المطلوب اليوم عربيا وإسلاميا وعالميا إزاء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؟ مستمعين ومستمعاتنا، ابقوا معنا وبرنامج فلسطين اليوم، والحديث عن استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرة
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. مع الأسف حتى هذه اللحظة لم نتمكن من التواصل مع ضيف البرنامج، لذلك نستثمر الفرصة ونكون وإياكم والفقرة التالية تحت عنوان مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. حذرت وزارة الأسرى والمحررين من محاولة إدارة السجون وحكومة الاحتلال فرض واقع اعتقالي جديد عنوانه التضييق على الأسرى وكسر إرادة وصمود الحركة الأسيرة التي حققت خلال السنوات الماضية سلسلة من الانتصارات والنجاحات في مواجهة السجان. وأكدت الوزارة بأن إدارة السجون بدأت بالتطبيق الفعلي وتنفيذ توصيات لجنة أردان لتضييق الخناق على الأسرى كسحب إنجازاتهم ونقلهم وتوزيعهم بين السجون وتركيب أجهزة التشويش في أقسام السجون وتقليص مصروفاتهم. وأضافت أن الاحتلال يواصل جرائمه بحق الأسرى في محاولة منه لإخضاعهم لسياساته وجعل حياتهم لا تطاق، لافتة إلى أنهم لن يقبلوا بهذه الانتهاكات التعسفية، وأنهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل في حال أصر الاحتلال على تطبيق هذه العقوبات. إلى تقرير الزميل جمال محيسن.
في محاولة لإخضاعهم لسياسة الاحتلال وجعل حياتهم لا تطاق، تسعى إدارة السجون الصهيونية لفرض واقع اعتقالي جديد عنوانه التضييق على الأسرى وكسر إرادة وصمود الحركة الأسيرة التي حققت خلال السنوات الماضية سلسلة من الانتصارات والنجاحات في مواجهة السجان. وزارة الأسرى أكدت أن إدارة السجون بدأت بالتطبيق الفعلي وتنفيذ توصيات لجنة أردان لتضييق الخناق على الأسرى كسحب إنجازاتهم ونقلهم وتوزيعهم بين السجون وتركيب أجهزة التشويش في أقسام السجون وتقليص مصروفاتهم الخاصة بالأغذية. الأسرى بدورهم رفضوا هذه الانتهاكات التعسفية وأعلنوا أنهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل في حال أصر الاحتلال على تطبيق هذه العقوبات. وكان أردان قد شكل لجنة في الشهور الأخيرة لعام 2018 عرفت باسم لجنة أردان أوصت بفرض العديد من العقوبات على الأسرى وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون. وطبقت اللجنة عددا من الإجراءات العقابية في سجن عوفر ومنها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من الكانتينة وتقليص المصروفات الخاصة بالأغذية وحظر استخدام الأسرى الأغطية الملونة وإقصاؤها على لون واحد فقط.
نشكر الزميلة جمال محسن وعن إجراءات إدارة سجون الاحتلال والحديث عن خطوات تصعيدية مرتقبة من قبل الأسرى. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم وزارة الأسرى إسلام عبدو، ننتقل إليه بعد لحظات.
سيد إسلام، كيف تبدو الأوضاع في السجون من خلال متابعاتكم في ظل الحديث عن خطوات تصعيدية مرتقبة من قبل الأسرى، في ظل أيضا حديث آخر عن تطبيق توصيات لجنة أردان العقابية؟
يعني بالتأكيد الملاحظ والمتابعة لقضية الأسرى منذ مطلع العام الحالي، هناك هجمة مستمرة على الأسرى ومتواصلة واستهداف خاصة الأسيرات والأشبال في سجن الدامون، والحديث عن تطبيق اليوم يثار إعادة تطبيق لجنة أردان الذي أصرها وزير الأمن الداخلي في نهاية عام 2018 لفرض واقع اعتقالي جديد وإجراء سلسلة من العقوبات والإجراءات القمعية بحق الأسرى، هي عمليا سلسلة مستمرة ومتواصلة منذ أن أعلن عن تشكيلها وطبقت العام الماضي باستهداف الأسرى في سجن عوفر وسجن النقب، وخلف يعني عشرات الإصابات في صفوف الأسرى وظهرت الصور إلى الإعلان حجم الإصابات وحجم الاعتداءات على الأسرى، وكانت يعني العام الماضي هو امتداد لهذه الإجراءات واللجنة أردان من خلال أيضا تركيب أجهزة التشويش والمعارك التي خاضها الأسرى على مدار العام. واليوم يعاد إثارة هذه الموضوع وإثارة هذه القضية من جديد وإقامة يعني قيام إدارة مصلحة السجون بتبليغ الأسرى في نفحة وريمون بتطبيق لجنة أردان، قرارات لجنة أردان. هذا يأتي في إطار يعني يمكن ملاحظته في إطار الانتخابات الإسرائيلية وتحقيق المكاسب الحزبية الإسرائيلية لكسب الناخب الإسرائيلي.
طيب سيد إسلام، في ظل هذا الواقع، ما الخطوات المرتقبة والمطلوبة والنوعية لدعم صمود الأسرى؟
يعني بالتأكيد الموقف الأول والأساسي هو من الأسرى داخل سجون الاحتلال. الأسرى الآن في طور بلورة موقف واحد وفي إطار المشاورات مع كافة يعني قيادات الحركة الأسيرة لاتخاذ إجراءات داعمة ومساندة وللرد على يعني خطوة أردان من خلال العديد من الخطوات الاحتجاجية التي ينوي الأسرى يعني القيام بها في حالة يعني تم تطبيق هذه القرارات، بالإضافة إلى المساندة الشعبية والجماهيرية والوقوف خلف الأسرى في هذه المعركة. بالتأكيد سيكون له يعني صدى كما حدث في العام الماضي معركة الكرامة الثانية التي خاض الأسرى في شهر مارس أذار الماضي، هناك كان التفاف جماهيري وتضامن شعبي ورسمي مع قضية الأسرى ومع إضراب الأسرى. هذا يعني عجل في تحقيق الأسرى انتصار على إدارة مصلحة السجون. واليوم يعني في إطار هذه التهديدات بتطبيق قرارات لجنة أردان، بالتأكيد لابد أن يكون الجميع عند مستوى الحدث ومستوى المسؤولية، لأن الذي يراد داخل سجون الاحتلال هو يعني إرجاع الأسرى إلى يعني فترة وحقبة من المعاناة والألام و يستحب الكثير من الإنجازات التي حققها الأسرى من خلال التضحيات ومن خلال الدماء ورداء الذين ارتقوا داخل سجن الاحتلال.
شكرا لك المتحدث باسم وزارة الأسرى إسلام عبدو، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم وزارة الأسرى إسلام عبدو، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
أيها الأكارم، كنا مع فقرة مع الأسرى بتقديم الزميلة محبوبة صالح. استمعتم إلى هذه الفقرة ضمن برنامج فلسطين اليوم. الشكر موصول لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا لتواصلكم مع برنامج فلسطين اليوم. ندعوكم في هذه اللحظة لمتابعة فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. نتابع معا هذه الفقرة ثم نعود إلى حضراتكم.
فلسطين الأرض والذاكرة. عمق عمق قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونماً، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 240 نسمة. مستمعين الكرام، في العاشر من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العشرين من آب أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضلي على تقديم فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، استمعنا إليها ضمن برنامج فلسطين اليوم. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. لم تسعفنا خطوط الاتصالات الهاتفية لكي نتواصل مع ضيف البرنامج لهذا اليوم الذي كان من المقرر أن نتحدث معه حول استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح، وقد تحدثت الأنباء عن حدوث إصابات خلال المواجهات التي كانت يوم أمس مع الاحتلال على هذا الجبل، جبل صبيح، حيث أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصيب العشرات بحالات الاختناق يوم أمس خلال المواجهات التي كانت بين القوات الاحتلال الإسرائيلي مع الشباب الفلسطينيين في أو على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. الهلال الأحمر قال بأن مواطن أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه، بالإضافة إلى عشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع. هذه البلدة، بلدة بيتا مستمعينا الأحبة، تشهد مواجهات شبه يومية منذ قرابة شهرين ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة تسمى جفعات أفيتار الاستيطانية على قمة جبل صبيح. وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أغلق صباح الجمعة يعني يوم أمس كل الطرق المؤدية لبلدة بيتا جنوب نابلس. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وهكذا تتوالى الأنباء من الفلسطين المحتلة. فمن جانبها حماس تدعو لاستمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان، وهناك مظاهرات في هولندا منددة بجدار الضم والتوسع العنصري بفلسطين، وكذلك هناك خبر من اليمن، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيد الحوثي قائد استثنائي يعتز به الشعب الفلسطيني. مقرر الأمم المتحدة أو المقرر الأممي يقول المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب. والخبر الآخر يتحدث عن توثيق 70 حالة اعتقال سياسي بالضفة منذ اغتيال نزار بنات، و قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابا بالرصاص جنوب جنين. نكتفي مستمعينا مستمعاتنا بهذا المقدار من آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومرة أخرى نعتذر لعدم إسعاف الخطوط الهاتفية للتواصل مع ضيف البرنامج. نشكر لكم حسن المتابعة مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع برنامج فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم ومتابعتكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.